أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لعله وقع خطأ في الأسبوع الماضي في ترتيب الأثر الشرعي على كون أقل الحمل 6 أشهر. الصحيح أنه الأثر يظهر فيما إذا ولد الولد في أقل من 6 أشهر بعد أول لقاء بين الزوجين، مو آخر لقاء اللي قلناه سابقا، يمكن قلنا آخر لقاء، هذا مو صحيح. بعد أول لقاء إذا في أقل من 6 أشهر ولد الولد، هذا ما ينسب إلى الوالد شرعا. أما إذا كان بعد 6 أشهر من أول لقائهما فهذا ينسب إلى والد شرعا. هذا بالنسبة لما مضى. وصلنا في التفسير إلى هذه الجملة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الغرض من هذه الجملة والجملة المذكورة في يعني آيتين بعد هذا: والذي قال لوالديه أف لكما إلى آخره، بيان نموذجين من البشر، أحدهما يتبع والديه في الطريق الصحيح الذي رسماه له، وهذا هو النموذج الصالح الذي يبدأ بذكره، والآخر إنسان عاق لوالديه ومخالف لطريق الحق الذي كان يتبعانه. لعل الغرض من ذلك الإشارة إلى أن التربية الصالحة ووجود الأبوين الصالحين غير كاف لتنشئة الجيل الصالح، وإن كان هذا هو أساس تربية المجتمع وتربية الجيل الصالح. الأسرة الصالحة أساس المجتمع الصالح، ولكن لا تستغربوا إذا رأيتم من بيئة صالحة ومن بيت صالح ومن والدين صالحين يخرج إنسان كافر وإنسان فاسق وفاجر وظالم، كما نجد يعني في طيات التاريخ وفي حياتنا نجد نماذج من هذا البشر كثير، يعني مو قليل. فالله تعالى يريد أن يبين أنه ربما يكون والدين صالحين وتربية صالحة وبيت صالح، حتى بيت النبوة، نوح عليه السلام نبي وولده كافر، ومن أولاد الأئمة من فيهم من لم يكن يتبع أبويه، الحين ما ندخل في التفاصيل. يعني هناك نماذج في أولاد الأنبياء والأئمة فضلا عن العلماء أو المؤمنين العاديين كثيرا. فأول شيء يذكر سبحانه وتعالى، يذكر النموذج الصالح، يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أول شيء، ما معنى بلوغ الأشد وما معنى الأشد أصلا؟ هذه الكلمة مختلف فيه في كتب اللغة، بعضهم يقول أنه جمع لا مفرد له، وبعضهم يقول أنه مفرد لا جمع له، وبعضهم يقول أنه جمع للشدة، يعني بلغ أشده، يعني بلغ الشدة من جهات عديدة، شدة في جسمه، شدة في روحه، ومثلا في عقله، في نفسياته، في جهات مختلفة. ثم اختلفوا أيضا متى يبلغ الإنسان أشده، بعضهم يقول 18 سنة، ربما في بعض الروايات هم إشارة إلى ذلك، 18 سنة هذا اللي الآن هم يقال بأن مثلا الولد يبلغ، الإنسان يعني يبلغ 18 سنة، هذا وارد في بعض الروايات، وبعضهم يقول 30 سنة، وبعضهم يقول 40 سنة، يقول بأن هذه الجملة بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذه جملة تفسيرية، بلوغ الأشد هو بلوغ 40 هكذا يقول، وقيل غير ذلك، يعني كلام مفصل في هذا الموضوع. احنا نتبع الاستعمالات القرآنية لنرى ما هو معنى بلوغ الأشد. في القرآن هناك ثلاث موارد استعمل في هذا التعبير، واحد من هذا المورد، والمورد الآخر في بلوغ اليتيم أشده، متى يدفع مال اليتيم إليه، ورد آيتين في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذا كلام مجمل، شنو يعني بلوغ الأشد؟ ما مبين. سبب أنه ما مبين لأن هاتين السورتين مكيتان، وفي مكة ما كان يعمل بهذه الأحكام، يعني أحكام نزلت في مكة لبيان صورة الشريعة للناس، ولا ما كانت هناك حكومة إسلامية، ما تشكلت دولة إسلامية، والنبي كان تحت ضغط الكفار. يعني في المدينة الشريعة توسعت وعمل بها، هناك نزلت آية تفسر هذا المعنى في سورة النساء، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. من هذا يتبين أن بلوغ الأشد في آيتي الأنعام والإسراء معنى هذا، يعني اليتيم يبلغ النكاح ويستأنس منه الرشد الاقتصادي في الشؤون المالية، هذا معنى بلوغ الأشد، هذا المعنى المجمل هناك، هنا يفسر. بلوغ النكاح طبعا المقصود به كما يعبر أيضا بالحلم، بلغ الحلم، يعني سن البلوغ الجنسي، أو لعله هو نفس سن التكليف، يعني التكليف الشرعي. طبعا هذا فيه تفصيل في الفقه ما نقدر ندخل فيه، الظاهر أنه المراد ببلغ النكاح يعني السن الذي الإنسان يكلف بالأحكام شرعا. مضافا إلى ذلك يجب أن يكون رشيدا في الأمور المالية، فإن آنستم منهم رشدا، يعني يكون إذا تعطيه الفلوس مثلا يعرف يروح شنو اللي يشتري، ما يقصون عليه، يعني هذا المهم، الرشد المالي. ولكن مو هذا المعنى مقصود في موارد أخرى. المورد الثاني في بعث الأنبياء، في بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وفي سيدنا موسى عليه السلام، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وبلوغ الأشد هناك مو بهذا المعنى طبعا، مو أنه بلغ الحلم وله رشد مالي، شنو المقصود هناك؟ مو واضح طبعا كل الشرائط التي يتوقف عليها الإيتاء الحكم والعلم والنبوة. طبيعي أن يوسف عليه السلام ما بلغ 40 سنة، لأن بعضهم يتصور أن معنى بلوغ الأشد في النبوة هو 40 سنة. طب يوسف أول شبابه كان اللي صارت قضية هذه امرأة العزيز، يعني أول شبابه يمكن 20 سنة، 18 سنة، هذه القضية صارت بعد إيتاء الحكم والعلم، بعده يقول وراودته التي هو في بيتها. إذن ليس له سن خاص، لأن بعضهم يصرون على هذا المعنى أن الأنبياء أصلا لا يبعثون إلا بعد بلوغ 40، بدليل أن نبينا صلى الله عليه وآله بلغ 40 سنة حتى بعث، وهذا مو دليل. وحتى يقولون بأن عيسى عليه السلام اللي يقول في المهد وجعلني نبيا، يقولون هذا بمعنى أنه سوف يكون نبيا، هذا كلام باطل ظاهرا، باعتبار أن حسب الروايات عيسى عليه السلام ما كمل 40، توفي أو صعد، ما علينا الحين شنو اللي صار، يعني ما كمل 40 سنة. على كل حال هذا كلام لا دليل عليه، أن بلوغ الأشد في بعث النبوة معنى بلوغ 40 سنة. شنو المعنى؟ الكمال الجسمي والكمال العقلي ربما، وربما أمور أخرى أيضا يتوقف عليه النبوة. فإذن بلوغ الأشد، أنا قصدي أنه أصل إلى هذا المعنى، النتيجة أن بلوغ الأشد معنى مبهم، ما يريد الله تعالى يوضح متى بلغ أشده. بلوغ الأشد في بعث الأنبياء شيء، وفي دفع الأموال لليتيم شيء آخر. إذن فعلى هذا الضوء نقدر نقول بأن المراد ببلوغ الأشد هنا الكمال العقلي، بدليل أنه يترتب على هذا بلوغ الأشد وبلوغ 40 سنة هذه الأمور المذكورة، أنه يدعو ربه رب أوزعني أن أشكر نعم. هذا إنسان فاهم، إنسان دارس، إنسان مؤمن، حصل له خبرة ودراسة وعلوم ومعارف، إما مثلا كان طالب علم فدرس، أو على الأقل سمع وحضر محافل العلماء والأئمة أو الأنبياء، فعلم أمور حتى يقول هذا الشيء. هذا مو كلام إنسان عامي بسيط، يعني إنسان فاهم. رب الحين سنذكر شو المقصود، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني هذا الكلام ينبئ عن فهم ودراية. إذن فبلغ أشده مو أنه صار بالغ، يعني مجرد أنه بلوغ جسمي، لا، بلغ مرتبة من التعقل والفكر والإدراك وبلغ 40 سنة. القيد هذا علشان أنه خب يمكن واحد يبلغ 40 سنة خب مجنون أصلا، هذا أصلا ما ينطبق عليه هذه الآية. بلغ أشده وبلغ 40 سنة، لماذا قيد 40؟ حتى يحصل على خبرة ودراسة وتجربة، يعني مو في أول شبابه يفهم هالأمور. فهو بلغ أشده يعني كماله العقلي، مو مهم أن يكون كمال جسمي، يمكن يكون إنسان عاجز أو مثلا معوق، مو مهم، بلغ كماله العقلي وبلغ 40 سنة لحصول التجربة والدراسة والعلوم والمعارف. بعد هذا قال، إذن بلوغ الأشد حسب الظاهر ليس بهذه المعاني المذكورة في كثير من التفاسير. قال رب أوزعني، حين هذا يذكر القرآن ينقل منه دعاء، مجرد دعاء، ولكن هذا الدعاء ينبئ عن نفسية وينبئ عن أن هذا هو طريقته ومنهجه، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبع. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أول شيء شنو يعني أوزعني؟ ما معنى الإيزاع؟ أيضا فيه اختلاف في هذه الكلمة أصلا. إحنا نعلم بأنه في التعابير وفي اللغة العربية المتداولة الوزع يستعمل في الكف والمنع، يقول هذا ليس له وازع، يعني ليس له مانع، ليس له شيء نفسي أو مثلا ديني يمنعه من هذا الشيء. وهناك استعمال بمعنى التقسيم، نقول توزيع، ما نقول توزيع، يعني تقسيم. وهناك استعمال معنى الجمع في القرآن، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، بمعنى أنه يجمعون، وإن كان في احتمال يمنعون أيضا. وكذلك في حشر يوم القيامة يوزعون. الظاهر أنه هذا اليجمعون والتوزيع كله يرجع إلى المنع، نقدر كله نرجعه إلى المنع، التوزيع بمعنى المنع، يعني نعطي لكل واحد نصيبه، نمنعه من التعدي على نصيب الآخرين. يعني تارة تخلي شيء كل من يجي ياخذ فرهود على قولة العامة، كل من يجي ياخذ مش كثر ما يحب، هذا ليس هناك منع. توزيع يعني يعطى لكل أحد نصيب ويمنع من أن يتجاوز على انصباء الآخرين. كما أن يوزع بمعنى الجمع أيضا منع، يوزعون يعني يجمعون يعني يمنعون، يمنعون من التفرق، يخلون حولهم سياج أو أي شيء آخر. يجمعون بمعنى يمنعون من التفرق، سواء في يوم القيامة أو في قضية حشر جنود سليمان. إذن فكل يرجع إلى المنع. هل هنا أيضا بمعنى المنع؟ يقول بعض المفسرين رب أوزعني يعني امنعني من أن أعمل أي شيء إلا شكرك، يعني حسب الظاهر هذا بعيد جدا. ما في مانع أن يكون أوزعني له معنيان، معنى المنع ومعنى الإلهام كما يقوله أكثر المفسرين. رب أوزعني يعني رب ألهمني، ولكن إلهام مو معنى مجرد أنه يعلمه، الإلهام النفسي يعني ابعثني، أوزعني يعني ابعثني، ابعثني على أن أشكر نعمتك. ففي الواقع يعود إلى الاستعانة بالله على شكره، لأن الشكر هو أيضا نعمة من الله. إحنا إذا وفقنا الله لشكره فهذا أيضا نعمة منه، كثير من الناس ما يشكرون ربهم. ولذلك الشكر على النعمة أيضا نعمة تستوجب الشكر، ولذلك لا يمكن للإنسان أن يشكر نعمة الله، ولكن يشكر بمقدار قدرته. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. طبيعي أن النعمة هنا لا تخص النعم المادية، بل أهم شيء هو النعم المعنوية. والله تعالى لما يقول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كذا، هؤلاء الذين أنعم عليهم، أنعم عليهم بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني اللي عندهم فلوس وايد هذا صراط الباطل، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هذا صراط الهداية. النعمة الكبرى الإسلام والإيمان والهداية، أهم نعمة من الله الكتب السماوية، الرسل، الأئمة الذين الله تعالى جعلهم يعني مثل حتى يقتدي بهم الإنسان. وشكره على هذه النعم هو متابعتهم وحبهم وولائهم وعدم تقديم غيرهم عليهم، هذا هو الشكر. إذن يطلب من ربه أن يبعثه على شكر ما أنعم به عليه وعلى والديه. الكلام في أن ما المراد بالشكر، يعني شكرا لله شكرا لله، هذا طبعا شكر، ولكن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، يعني هذا كلمة شكرا لله وايدين أبوي كله، كل الناس يقولون، تقريبا كل من يؤمن بالله يقول شكرا لله. الشكر الذي هو قليل من عباد الله يشكره هو أن لا يستعمل نعمه في غير طاعاته، يعني ما أنعم الله عليك من أعضاء من العين واليد وغير ذلك تستعمله في طاعة الله، صعب هذا جدا صعب. وما أنعم عليك من عقل ومن روح، وما أنعم عليك من هداية، وما أنعم عليك من رسل وكتب وهدايات، كل هذا تستعملها فيما أراده الله، وهذا صعب طبعا، شكر النعمة صعب، ولذلك قليل من عبادي الشكر. فهذا يدعو ربه أن يلهمه وأن يبعثه على أن يشكر نعمة ربه بالعمل الصالح. لماذا يضيف إليه أنعمت علي وعلى والدي؟ هذا فيه احتمالين، يعني فيه نقطتين. الأول أنه يريد بذلك أن يسدي جميلا للوالدين، يعني بيقول بأن ما أنعمت به على الوالدين يؤثر فيني أنا، خصوصا إذا قلنا بأن النعم أهم شيء في النعم هو الهدايات، وطبيعي أن هداية الوالدين مؤثرة في هداية الأولاد. الأولاد غالبا يعني تقريبا نادر اللي يكون يختلف، يتبعون سيرة آبائهم ومذهب آبائهم ودين آبائهم عادة. فإذا النعمة التي أنعمت على والدي هذه نعمة بالنسبة لي، لأني أيضا ما اتبعت هذه الطريقة الصحيحة إلا بفضل الوالدين. فمن هذا الباب يريد أن يشكر النعمة الهدايات على الوالدين، هذا في احتمال، ولكن احتمال أقوى أنه يريد أن يسدي الجميل لهم من باب أنه يعمل لهم. لأن قلنا بأن شكر النعمة ليس هو أن تقول شكر، أن تعمل. الوالدين ما أديا شكر النعمة، طبيعي ما حد يقدر يؤدي شكر النعمة، يعني لا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر ما أنعم الله عليه، فالوالدين هم ما أديا هذا الشكر. فهذا الولد يطلب من ربه أن يوفقه ليؤدي الشكر الواجب على الوالدين، وهذه نقطة جدا مهمة، يعني هذا ما يذكره المفسرون، وهذا طبعا يخالف آراء كثير من المذاهب الإسلامية، بأنه يقولون ما يفيد واحد يصلي حق أبوه أمه مثلا أو يقرأ قرآن لهم، لا ما يفيد. لا، هذه الآية تدل على أنه يفيد. الشكر ليس هو أن تقول شكرا، الشكر هو العمل، تعمل شكرا لما أنعم الله على والديك، يعني تؤدي الشكر الذي كان يجب على الوالدين أنت تؤديه، يعني أنت تعمله، فتعمل صالحات وتعمل ثواب من أجل الوالدين، هذا شكر لما أنعم الله على الوالدين. فهذه يمكن أن يستدل بهذه الآية على جواز بل استحباب ومطلوبية أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة ويهدي ثوابها إلى الوالدين أو غيرهما. طبعا إحنا عندنا روايات في هذا الباب، ولكن الجماعة ما يقبلون. فهذه الآية تقريبا واضحة في هذا المعنى، بعد توضيح أن الشكر ليس بمعنى لفظ الشكر، تعمل عملا صالحا يكون شكرا لنعم الله عليك ولنعم الله على الوالدين، يعني هذا الشيء اللي كان واجب هما يعملون، هما يعملان به العبادات والطاعات. طبعا قصر، طبيعي الإنسان قاصر، لا يمكن أن تقوم بهذا التقصير عنهم، يعني أنت قم ببعض الطاعات لهم وابعث ثواب بعض أعمالك. أي عمل تعمل لله، تروح زيارة، تروح عمرة، تروح حج، تقرأ قرآن لنفسك، حتى لو تقرأ قل اللهم ابعث ثوابها أو بعض ثوابها، أشركهما في عبادتك وفي طاعاتك. الظاهر أن هذه الآية تشير إلى هذا المعنى، وأن أعمل صالحا ترضاه. الدعاء الآخر الذي يطلبه، الحاجة الثانية التي يطلبها هذا المؤمن الصالح، النموذج طبعا، هذا مو شخص واحد، وإن كان الجماعة يفسرون هذا ببعض خلفاء وكذا بأن هذا آية مكية، وهذا القضية مدنية اللي انتو تقولون شلون يعني هذا. على كل هذا واضح الآية تبين نموذج للبشر الصالح، وأن أعمل صالحا ترضاه. ربما يسأل صالحا ترضاه، صالح ترضى الله تعالى يرضى به، ما يحتاج يقول صالحا ثم يقيده بأنه ترضاه. فيقول بعضهم بأنه يمكن الإنسان يأتي بعمل صالح ثم بعد ذلك يعقبه بعجب ورياء ونحو ذلك، فالعمل ما رح يكون مرضي وإن كان في ذاته صالحا. فيقول يعني يمكن أن يكون المعنى ترضاه، يعني يبقى على هذا الصلوح، هو هذا احتمال بعيد ظهر. أنا أعتقد بأن الصلوح له معنى عائم، هذا قلنا سابقا بأن الصلوح مو دائما معناه يعني يصلح لأن يكون مقربا إلى الله، صالحين أو صالحين مثل هذا الآية والصالحين من عبادكم وإمائكم، في قضية تزويج عباد وإماء، صالحين من عبادكم وإمائكم يعني الصالحين للزواج، يعني اللي بلغوا لحد الزواج ما في مانع أن يتزوجان حتى لو مو مؤمنين أصلا. مو صالح يعني إلا الرجل صالح عبد الصالح مثل ما نقول بهذا المعنى المتعارف. الصلوح يعني أنه يقبل هذا الشيء، له قابلية هذا الأمر، هذا معنى الصلوح. لما نقول هذا عمل صالح يعني صالح لأن يوجب التقرب إلى الله، لكن كثر استعمال كلمة الصالح في هذا المعنى اللي إحنا يتبادر إلى ذهننا أنه صالح للقرب إلى الله، ولا هو مو معناه الواقعي. يصلح هذا شيء صالح، تصليح ما نقول تصليح، هذا جهاز صالح للاستعمال أو غير صالح للاستعمال. فهذا يقول صالحا ترضاه يعني يكون صالحا لنيل مرضاتك، صالح لأي شيء، وأن أعمل صالحا، صالح لشنو؟ صالح لدخول النار، وهذا مصالح لدخول النار. صالحا ترضاه يعني صالحا لنيل مرضاتك، وهذا أهم شيء، أهم الغايات وغاية الغايات هو رضا الله سبحانه، مو دخول الجنة، دخول الجنة شيء عادي، رضا الله سبحانه هو غاية الغايات في الدنيا والآخرة. فهذا يطلب من ربه أن يوفقه ليعمل ما يوجب قربه إلى الله ونيله لمرضات الله. مو مهم أن أعمل صالحا يفيدني في الدنيا، أو حتى أعمل صالحا قبل الله تعالى يوديني للجنة، ولكن مو شيء مهم هذا. يعني ما يتقبل العمل، تقبل شيء ومجازاته للجنة، هذا عمل. تدرون أكو بعض الناس يعني حسب الروتين يعمل، يصلي يصوم، ما أصلا ما عنده أي مشكلة، لكن ليس في قلبه ذلك الخلوص وذلك الإيمان وذلك التوجه إلى الله. مصلي صلاة بدون توجه صحيح، ما في إعادة. يعني إذا أنت صليت مثل صلاتنا العادية اللي دائما احنا نفكر في أشياء أخرى، خب بعدين انتبهت تعيد صلاتك، حتى لو تعيد ما يفيد، خلصت. ولكن إذا تصلي وكلك توجه إلى الله، ركعتين مثل هذا يساوي 1000 ركعة، مع أن ذاك صحيح 1000 ركعة وانت كملت صلاتك، هذا عمل صالح يرضاه الله ويقربك إلى الله. فهذا المؤمن يطلب من ربه أن يوفقه لعمل يصلح لنيل مرضات الله اللي هي غاية الغايات. والحمد لله رب العالمين.